أمة البشير النذير، ونزلت ببركة أم المؤمنين عائشة. وقال أسيد بن حضير لما نزلت هذه الآية: والله ما هذه بأولى بركاتكم يا آل أبي بكر، إنها بركات عدة. نزلت هذه الآية في سورة المائدة، هي الآية السادسة من سورة المائدة، فيها يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، نزل التيسير على أمة البشير النذير بهذه الآية المباركة من كتاب الله تعالى. قال ربنا عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعمة كبرى ومنة عظمى نزلت بسبب أم المؤمنين عائشة لما نزلت آية التيمم، وكان المسلمون لا يعرفون هذا الحكم من قبل. وبهذه الآية يسر الله على أمة الحبيب بأن من لم يستطع استعمال الماء لمرض أو لعدم وجوده أو لا يستطيع أن يصل إليه أو لا يستطيع أن يتحرك لأي سبب، لا يستطيع أن يصل العبد إلى الماء أو يستعمل الماء في إزالة الحدث الأكبر أو الأصغر أو أن يتوضأ، فقد أعطانا الله من فضله كرامة لنبينا وكرامة لأم المؤمنين عائشة، وتيسيرا على هذه الأمة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بأن من لم يجد الماء وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، أي التراب الذي على ظهر الأرض، طيبا فامسحوا ضربة واحدة، يمسح المرء وجهه ويمسح كفيه ثم يقوم يتوضأ. ما أعظم هذا الدين! ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فنشكر ربنا أن جعلنا من أمة سيد المرسلين، وأن جعلنا من المحبين لأم المؤمنين عائشة، ونشكر ربنا على نعمة الإسلام والإيمان ونعمة التيسير لأمة النبي. نشكر ربنا على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. وقد أجاب على السؤال إجابات ليست كثيرة، ويعتذر البعض بأن هذه القناة المباركة فيها أكثر من جائزة وأكثر من سؤال يعرض على شاشتها المباركة، وكل سؤال يعرض له جائزة مادية، إلا هذا السؤال سؤال نساء بيت النبوة فليس له راع وليس له جائزة، لكني أعلم يقينا أن الله تعالى يرعاه، وأعلم يقينا أن الله عز وجل يكافئ من اتصل وكتب إلينا، لا ينتظر جائزة الدنيا بل يرجو جائزة الآخرة. يكفيه شرفا أنه من أحباب رسول الله ومن أحباب آل رسول الله ومن أحباب نساء رسول الله وبناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجاب عن السؤال مجموعة كبرى، منهم الأخ حسين عبد الفتاح، والأخ ناصر خضر، والأخ جاسم من سوهاج، وسامي عبد الفتاح، والأخت هالة أحمد، محمد نور الدين، وأيضا سامي عبد الفتاح، هند حسين خضر، جهاد حمدي، عزة من الإسكندرية، أم أحمد شاكر بارك الله فيهم، سمير رمضان، الأخت أم هيام، وأيضا أم هيام، والأخت هيام فهمي، والأخت هيام فهمي قد اتصلت اتصالات وكتبت رسائل عدة، أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتها وأن يجزيها خير الجزاء، وقد أرسلت برقم تليفونها، وكنا نتمنى أن تتصل بنا على الهاتف ونحن نراسلها إن شاء الله تعالى ونفتح لها الخط، لأنها اتصلت. هيام فهمي، هيام فهمي، هيام فهمي، جزاه الله خير. والأخ محمد الزناتي، محمد الزناتي أيضا أكثر من اتصال أو رسالة، بارك الله فيهم. وهشام فهمي، وأيضا هيام فهمي مرة أخرى، محمد الزناتي، هذه الرسالة كلها هيام فهمي أكرمها الله، وأم هيام ومحمد الزناتي. سلمى الحطاب من غزة، مرحبا بها وبأهل غزة، بارك الله فيها وفي المسلمين في مشارخ الأرض ومغاربها، وكل هذا صحيح. لقاء طه محمود، وأيضا لقاء طه محمود. أم عمير من أسوان، بارك الله فيها. محمد عبد الخالق من المنصورة، محمد محمود، محمد سعد من السعودية، لقاء طه محمود، أم عمير من أسوان، جيهان شوقي عبد الفتاح، بارك الله في الجميع وأحسن الله إليهم وجعله في ميزان حسناتهم، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا. ما أردنا بهذه الأسئلة إلا أن نذكر الناس بماضينا، إلا أن نذكر الناس بتاريخنا، إلا أن نذكر الناس بأمهات المؤمنين، سادة نساء العالمين رضي الله عنهن أجمعين. وما زلنا مع أم المؤمنين عائشة في سؤال هذه الحلقة، في سؤال هذه الليلة أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة أم المؤمنين، معلمة العلماء، عائشة أم المؤمنين معلمة العلماء، تميزت بحافظة قوية، ما كانت تسمع حديثا إلا روته كما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقلت إلينا من كلام سيد البرية عددا عظيما من الأحاديث، كم حديثا روته أم المؤمنين عائشة عن رسول الله، كم حديثا روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله. ونحن في انتظار مكاتبتكم واتصالاتكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. تعالوا بنا نرجع إلى بيت نبينا، إلى واحدة من نساء النبي، مع القلادة الزينبية نعيش هذه الليلة. لما أنعم الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنعمة الأمن والأمان في بلاد الأنصار في طيبة الطيبة، واستقر المقام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرسل من يأتي ببقية أهله بالسيدة سودة وبالسيدة أم كلثوم وببنات أبي بكر أسماء وعائشة، وذهب الوفد إلى رسول الله في المدينة، وبقيت زينب بنت الحبيب وحدها في مكة مع زوجها أبي العاص بن الربيع، لأنه لم يأذن لها بالهجرة، وظلت مع زوجها ومع ولديها، مع علي وأمامة رضي الله عنهما، مع علي ابن زينب ابن أبي العاص، ومع أمامة حفيدة النبي بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع. وظلت زينب في بيت زوجها، وقد هاجر أبوها، وهاجر إخوتها، ولم يبق في مكة إلا المستضعفون من النساء والولدان ومن المسلمين المستضعفين. وظلت زينب يحترق قلبها على بعدها عن أبيها رضي الله عنها، وهي المحبة لأبيها رضي الله عنها. زينب يتقطع فؤادها، هي في بلد وأبوها وإخوتها في بلد، لم يبق في مكة أحد سواها من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفرق الأحبة بعد أن تعودت أن يزورها أبوها أو تزور هي أباها في كل يوم على الأقل تراه أمامها. ولكن شاء الله أن يفرق بين زينب رضي الله عنها وبين أبيها بالهجرة إلى المدينة، حتى جاءت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت أن أبا العاص قد عاد رسول الله في مكة. وقد رأينا وسمعنا كثيرا من صنوف الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة من المشركين، تسلط عليه هؤلاء المشركون، ولم نسمع يوما أن أبا العاص قد تعرض لرسول الله ولا لأحد من أصحاب رسول الله بالأذى. لماذا؟ لأنه رأى من ابنة النبي حسن العشرة، رأى من رسول الله حسن المعاملة، هو صهره، ختن النبي، وبهذا لم تمتد يد أبي العاص إلى رسول الله بأذى ولا إلى أحد من أصحابه. لماذا؟ كما قال الذهبي في السير، كان أبو العاص مصافيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومصاحبا له، مصافيا بينه وبينه صفاء ومودة، وكان صديقا صاحبا لرسول الله مع كونه زوج ابنته رضي الله عنه وأرضاه رغم بقائه على شركه. وجاءت السنة الثانية من الهجرة، واعترض أصحاب النبي عير أبي سفيان عند عودته من الشام، وذهب الخبر إلى المشركين في مكة أن رسول الله قد سلب أموالهم وأخذ تجارتهم التي كانت مع أبي سفيان. فاستعد المشركون أولا لاستخلاص أموالهم وتجارتهم، ثانيا للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحشد أبو جهل المشركين وما ترك أحدا إلا وخرج، ومن اعتذر عن الخروج أخرج عنه غيره، وخرج المشركون في جمع وصل إلى 1000 فارس، معهم 700 جمل، 700 جمل، ومعهم 100 فرس، جمع عظيم، وخرجوا جميعا. وأراد أبو العاص أن يتخلف عن الخروج، كيف يخرج لقتال رسول الله وما رأى من النبي إلا الود، إلا الرحمة، إلا المعاملة الحسنة، ما رأى منه شيئا يكرهه، إلا أنه جاء بدين جديد ما آمن به أبو العاص لأنه اتبع دين قومه. ولكن أبا جهل أرغم أبا العاص على الخروج، فخرج أبو العاص مكرها لقتال رسول الله وأصحابه، وظلت زينب في البيت تترقب الأخبار، حاولت أن تثني زوجها عن الخروج فما استطاعت. قال لها: يا زينب، ماذا أفعل وهذه قريش تجبرني على الخروج إجبارا وتكرهني على الخروج إكراها، ولا أستطيع أن أتخلف عنهم؟ فما استطاعت زينب أن تثني أبا العاص، فخرج مع من خرج. وهنا نشعر أن زينب قد انشطرت نصفين، نصف مع أبيها ونصف مع زوجها، فوالله ما تدري بما تدعو، تدعو أن ينصر الله عز وجل أباها، لكن مع دعائها بأن ينصر الله أباها كانت تدعو ربها أن ينجي زوجها، وما استطاعت أن تفعل شيئا رضي الله عنها. ما قالت لأبي العاص طلقني، أنت تخرج لقتال أبي؟ كيف تفعل؟ لو تواجه أبو العاص مع النبي ماذا يفعل؟ ماذا يفعل لو تواجه أبو العاص مع عمها أو جدها الحمزة؟ ماذا تفعل؟ ولكنها لأنها تربت في بيت النبي، تربت على السمع والطاعة، تربت على حسن العشرة، تربت على أن تكون امرأة في بيت رجل، الكلام كلامه والقول قوله، رغم أنها تبدي ما عندها من الرأي لكنها لا ترغم زوجها على شيء، فسلمت أمرها إلى الله ودعت ربها. وهنا خرج أبو العاص والتقى الجمعان في يوم الفرقان، أكثر من 1000 من المشركين يقابلون 313 فارسا من المسلمين، أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا، قوة المسلمين 300 مقابل 1000، هؤلاء مدججون مسلحون مجهزون، خرجوا للحرب. وأصحاب النبي ما خرجوا إلا للقاء العير، ما خرجوا يريدون حربا ولا معركة، ولكن شاء الله، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذا قضى الله أمرا وقدر قدرا ففيه الخير، لأنه تقدير العليم الخبير. التقى الجمعان في يوم الفرقان ونصر الله المؤمنين ونصر الله النبي الأمين، وقتلوا من المشركين 70 من سادة المشركين وكبرائهم، قتلوا أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، قتلوا أمية بن خلف، قتلوا سادة المشركين، وأسروا 70. وشاء الله أن يكون في الأسرى أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه، وهو مع المشركين وما زال على دين قومه، لكن شاء الله له أن يقع أسيرا، وسمع بأذنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول لأصحابه استوصوا بالأسرى خيرا. عجيب، النبي يوصي أصحابه بالأسرى خيرا، وهم الذين خرجوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن الذي أسر أبا العاص هو عبد الله ابن جبير الأنصاري، وقع أسيرا في يده، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وفيهم أبو العاص، ورآه النبي ولم يكلمه، ولم يكلمه أبو العاص، ما قال له يا رسول الله أنا زوج ابنتك، ولا قال لعبد الله بن جبير الذي أسره إنما أنا زوج بنت رسول الله، ما ينفع، لا ينفع العذر، يكفي أنه خرج يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقع أبو العاص في الأسر، وانظر إلى إرادة الله عز وجل وتدبيره المحكم وحكمته البالغة، أن يقع أبو العاص في الأسر ليرى النبي وأصحابه عن قرب. وهو الذي يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كنت عند جماعة من الأنصار جزاهم الله خيرا، كانوا يؤثروننا على أنفسهم، فكانوا يطعمون الخبز ويأكلون التمر، وكان زادهم التمر، يعني أكثر ما يملكون وما يأكلون التمر، والقليل عندهم الخبز، يعني الخبز هو الفاكهة، هو فاكهة المسلمين، حتى أنه يقول كانوا يؤثروننا على أنفسهم بالخبز ويأكلون التمر. يقول وكنت آكل مع جماعة من الأنصار، فإذا وقعت لقمة في يد أحدهم أعطاها لي وأكل هو التمر. بالله عليكم، هل رأيتم دينا أو ملة أو مذهبا أو قانونا يعامل الأسرى كما علمنا نبينا كيف نعامل الأسرى؟ يا من تتشدقون بكلام لا تعرفون مراده ولا ما وراءه. النبي الذي أمر أصحابه بأن يحسنوا إلى الأسرى، انظروا إلى قوانيننا في هذا الزمان كيف يعاملون الأسرى، وانظر إلى حال النبي في أول معركة يدخلها مسلحة مع المشركين كيف عامل النبي الأسرى. هل سمعتم بمثل هذه المعاملة؟ هل سمعتم بدين كهذا الدين الذي يأمر النبي أتباعه بأن يحسنوا إلى الأسرى الذين خرجوا لقتال المسلمين؟ والله لو أننا تعلمنا كيف نعامل إخواننا المسلمين، كيف نعامل أهلينا من المسلمين، كيف نعامل جيراننا من المسلمين بهذه الرحمة، بهذه الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو العاص: وكان أحدهم إذا وقعت في يده كسرة خبز أعطاها لنا وأكل هو التمر. كل هذا يراه أبو العاص ويقول: والله إن دينا يأمر أتباعه بهذا دين حق وخير. وبدأ أبو العاص يفكر في شأنه وأمره، وأعلن النبي على الملأ أننا نقبل الفداء، فمن دفع الفداء أطلقنا سراحة. يقول ابن عباس كما في مسند أحمد وعند الطبراني والهيثمي بسند حسن قال: كان فداء الأسرى يوم بدر 4000 درهم، كان فداء الأسرى يوم بدر 4000 درهم، 4000 درهم. مهر المرأة في ذاك الزمان 400 درهم، فداء الأسرى 4000 درهم، يعني شيء كثير عظيم. ووصل الخبر إلى زينب التي ما قر لها قرار ولا نامت لها عينان منذ خرج زوجها أبو العاص للقاء رسول الله، فهي لا تدري ماذا يفعل أبوها ولا ماذا يفعل زوجها. وقلت لكم كأني بها قد انشطرت شطرين، شطر مع أبيها وشطر مع زوجها، تدعو ربها أن ينصر أباها وتدعو ربها أن ينجي زوجها. وجاءت الأخبار إلى مكة تخبرهم أن رسول الله قد انتصر على المشركين، فطارت فرحا. من فرحها تذكرت زوجها وقالت: وما خبر أبي العاص؟ قالوا: قد وقع أسيرا في أيدي المسلمين. فقالت: الحمد لله الذي نجاه، إذن هناك أمل في أن يعود إليها زوجها، ولعله يعود بالإسلام، لعله يعود. وقد اتبع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتظرت زينب الأخبار، وجاء الخبر إلى أهل مكة أن من أراد أن يفدي أسيرة فليدفع 4000 درهم. فأسرعت زينب إلى أهل أبي العاص بن الربيع لتدعوهم لأن يدفعوا لدفع الفداء لأبي العاص، ولكنهم ربما تمنعوا لأنه ما سمع كلامهم. وما طلق زينب لما قالوا له: طلقها ونحن نزوجك بأحسن امرأة من قريش، فأبى أن يطلق زينب رضي الله عنها. والوفاء ليس له جزاء إلا الوفاء. زينب تربت في بيت النبي، تربت في بيت خديجة، ماذا تفعل؟ هل تترك زوجها هناك أسير بعد أن امتنع أهله على فدائه أو عن فدائه؟ ولكن زينب المرأة التي تربت على الوفاء من أبيها وأمها، ألم تتعلم من بيت خديجة أن خديجة وقفت بجنب النبي بكل مالها؟ هي التي قالت لرسول الله يوم أن بنى بها: يا محمد قم فانحر الإبل وأطعم الناس، فقال: ليس عندي. قالت: يا محمد المال مالك، المال مالك، أنت رب البيت وصاحبه، البيت ومن فيه وما فيه ملك لك يا محمد، تصرف كما تشاء. اسمعنا يا بناتنا، اسمعنا ماذا قالت خديجة لرسول الله، وماذا فعلت زينب مع زوجها أبي العاص الذي ليس على دينها، بل الذي خرج ليحارب أباها. قالت زينب: والله لن أدعه، تعلمت من أمي، تعلمت من أبي الوفاء لزوجي، فهو زوجي وأبو أولادي. فقامت وجمعت المال من هنا ومن هناك، فلم يكتمل المال، ووجدت عندها قلادة، والقلادة هي ما يعلق على الصدر، ما شاء الله، أنسة، مصحف، قلادة في صدرها. وكانت هذه القلادة من بقايا أمها خديجة، أهدتها لها في ليلة زفافها على زوجها. قلت لكم إن كل أم تجعل شيئا لابنتها وتخزن هذا الشيء منذ صغر البنت، فإذا قيل لها: لماذا هذا الذهب أو لماذا هذا الشيء؟ تقول: أعده لزواج ابنتي، وتدخر لها هذا في ليلة زفافها، فتخرج لها أغلى ما تملك وتحليها به. وفعلت ذلك خديجة من قديم الزمان، ادخرت قلادة من ذهب في ليلة زفاف زينب على أبي العاص، أهدتها هذه القلادة لتزينها لزوجها. لم تجد زينب لتتمم المال إلا هذه القلادة، فقالت: وما قيمة القلادة؟ أنا ومالي وكل ما أملك. ما قالت: أما هذه القلادة فلا، إنها من بقايا أمي، إنها هدية أمي، لا أفرط فيها أبدا، بل فرطت فيها وقالت: أفدي زوجي بما أملك من مالي، فأرسلت المال مع القلادة مع أخي زوجها عمرو بن الربيع. خرج عمرو وهو يحمل المال وفي المال القلادة لفداء أبي العاص بن الربيع، وخرج مع سادة قريش لفداء الأسرى، ووصل عمرو بن الربيع إلى طيبة الطيبة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل على النبي وقال: أنا عمرو بن الربيع، ومعي فداء أخي أبي العاص بن الربيع. وألقى المال القلادة الزينبية في يد خير البرية. قالت عائشة كما في سنن أبي داود ومسند أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح، بسند حسن، من حديث عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة، قالت: أرسلت زينب لفداء زوجها بمال فيه قلادة لها، أهدتها أمها خديجة لها في ليلة زفافها، فلما وقع المال في يد النبي وجد القلادة في المال، فرق لها النبي رقة شديدة. النبي الرحيم، النبي الأب، النبي الحنون، لما رأى القلادة تذكر من؟ تذكر زينب، فرق لها النبي رقة شديدة، رق لزينب. قالت: إنها أحب بناتي إلي، ابتليت في. فلما رأى النبي القلادة تذكر زينب، وتذكر غربتها وتذكر حبسها، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصور زينب بين يديه، وكأني بزينب، كأني بها، بنية صغيرة لم يصل عمرها إلا إلى بضع عشرة سنة، وقد تزوجت بأبي العاص وأنجبت له عليا وأمامة، فأنا أتصورها جارية جميلة وديعة نحيفة ضعيفة أسيفة رقيقة وفية صابرة نقية طاهرة رضي الله عنها وأرضاها، تجلس في قعر بيتها بعد أن أرسلت المال إلى المدينة لتفدي زوجها، وتترقب متى يأتيها زوجها، هل يأتي سالما، هل يأتي مسلما، هل يوافق أباها أم يمسكه، كيف تأتي الأيام بالأخبار. تجلس زينب كأن النبي في مدينته صلى الله عليه وسلم، لما رأى القلادة تصور زينب أمامه وهي تبكي منذ أن خرج زوجها لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يعرف ابنته، يعرف رقتها وحنانها وعطفها، يعرف حبها لأبيها ولزوجها، يعرف من هي زينب رباها. وانظري وانظر إلى التربية الصحيحة كيف تنفع البنت في حياتها. لما رأت زينب أمها كيف تقف بجوار رسول الله وتدعمه بمالها وبنفسها رضي الله عنها، تعلمت زينب هذا الوفاء من أمها بعد أن تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا نقول إن البيوت عليها أساس كبير في تربية البنين والبنات. إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأمها، انظر إلى أصلها، من هذا الأصل تربت، من هذا الأصل شربت، من هذا الأصل تعلمت. صحيح هناك فلتات تحدث في الزمان، ربما ترى بنتا تخرج من بيت لا يعرف دين ولا يعرف التزام، لكن هذا القليل، لكن الماضي له أثر في الحاضر، له أثر في التربية. الأصل من هذا الماء شربت، من هذا البيت، في هذا البيت تربت وتعلمت وتأدبت. فلهذا ضحت زينب، وما سمعنا زينب أبدا قالت لأبي العاص أنا الذي فديتك، كما يفعل كثير من نسائنا، تقول له أنا أبيع لك الذهب، إذا خسر زوجها في التجارة أو أراد زوجها أن يوسع في التجارة تقول له نعم أنا أدعمك، أنا أبيع لك الذهب بس بشرط تكتب لي نصف التجارة، أو تكتب لي شيكا على بياض، أو تكتب لي جزءا من الربح، كل هذا يجوز لا شيء فيه. لكن زينب ما قالت ولا عيرت، ما سمعناها ولا يمكن أن نسمعها تقول لأبي العاص أبدا بعد أن عاد أنا الذي فديتك، أهلك ما نفعوك، أنا الذي وقفت بجانبك. تجلس تغنيها ليل ونهار، كل ما تشوفها تقول له هيه، أو كل ما يتكلم معها كلمة تقول له أنت نسيت القلادة، أنسيت أنني أنا الذي أنقذتك، أهلك تركوك وأنا الذي وقفت بجانبك. ما يحدث. بنت النبي هل تقول هذا الكلام، هذا الكلام الذي لا تتلفظ به امرأة؟ ونسمع في زماننا كم من امرأة وقفت بجوار زوجها وضحت بمالها وأهلها ودعمت زوجها حتى رفعت قدره وشأنه، كم من امرأة. لكن هذه زينب رضي الله عنها، لما وصلت القلادة إلى النبي كما تقول أم المؤمنين عائشة رق لها، أي لزينب، النبي رقة شديدة ودمعت عيناه. أولا تذكر زينب وحالها، ثانيا تذكر خديجة، تذكر المحبوبة الأولى، تذكر من لم ينسها قط، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فرق لها وقال لأصحابه إن رأيتم أن تردوا لها مالها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. يا سلام، النبي يشفع عند الصحابة، النبي يشفع عند أصحابه، يشفع لزينب، يشفع ويقول، رغم أنه قال استوثقوا من الأسرى لعل الله يرزقكم خيرا، استوثقوا من الأسرى، لا يفلتن أسير من واحد منكم، لا يفلتن أسير من أحدكم لعل أهله يفدوه بمال كثير. هو نفسه يشفع عند أصحابه، رغم أنه لو أمر ما اعترض أحد من أصحاب النبي، ولكن رسول الله يعلم القادة كيف يفعلون مع الجنود، يعلمون العلماء يعلم العلماء والمربين كيف يتعاملون مع التلاميذ والمريدين. يقول النبي إن رأيتم أن تردوا لها ما لها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا، كما يقول أهل اللغة إن أداة شرط، إن رأيتم أن تردوا لها ما لها فأين جواب القسم؟ قال أهل العلم وجواب القسم إن رأيتم أن تردوا ما لها أمرا حسنا فافعلوا، إن رأيتم أن رد المال وإطلاق الأسير خيرا فافعلوا. فقال أصحاب النبي جميعا بغير اعتراض نفعل يا رسول الله. وهنا أيضا أدب نتعلمه من النبي، هو أن من طلب شيئا لا يطلبه على سبيل الوجوب، على سبيل الأمر، بل إن النبي يقدم في صورة طلب ورجاء. النبي القائد يطلب من الجنود، النبي صلى الله عليه وسلم الذي إن أمر تبادروا لتنفيذ أمره، ووالله لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الأمر ما اعترض واحد من أصحاب النبي. وأنا أقول للرجل أو للمرأة، ما لك لو قلت لزوجتك مثلا هل من الممكن أن تصنعي لي كذا، وهي تقول له هل من الممكن أن تشتري لنا معك كذا، أليس هذا حسن؟ بل هو أحسن الحسن. هي تستحي أن ترد كلامه، لو قال لها بقول لك إيه قومي اعملي كذا مش قايمة، لو قالت له أنت خارج الآن؟ نعم. طب وانت جاي؟ إذا عدت لا تنسى أن تأتي لنا بكذا وكذا، وإياك أن ترجع بغير ما طلب. معقول؟ طيب مش جاي. لكن لو قالت له من فضلك يا أبا فلان، من فضلك يا أم فلان، ما أحسن، ما أحسن أن تصنعي لنا كذا، ما أحسن أن تشتري لنا كذا. نتعلم من النبي، نتعلم، نتأدب بأدب النبي. هو يقول لأصحابه إن رأيتم، إن رأيتم أن تردوا لها ما لها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فقالوا نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب في مكة حنانيك يا أم أمامة، حنانيك يا بنت الحبيب، كيف مضت عليك هذه الأيام وأنت في البلد الحرام تنتظرين عودة الزوج بسلام، بل تنتظرين خبرا يسعد قلبك أن يعود مسلما، أن يعود وقد اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأني بزينب ما قر لها قرار، تدور في بيتها تنتظر أن يأتيها الخبر. وبالفعل من النبي على أبي العاص وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي العاص لما أطلق سراحه، قال له: تخرج وترجع إلى بلدك بشرط أن تترك زينب تهاجر إلي، أن تترك زينب فتهاجر إلي. فوعده أبو العاص، وهو الذي يقول عنه النبي: حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. قال في سنن أبي داود: قال النبي لأبي العاص لما أطلق سراحه، قال له: على أن تخلي سبيل زينب فتهاجر إلي. فوعده أبو العاص، وعاد أبو العاص إلى أم أمامة بنت الحبيب، واستقبلته بفرحة ما رأت مثلها بعد أن ظنت أنها لن تلتقي بها. قد يجمع الله الشتيتين بعدما تفرقا، وظن ألا تلاقيا بعد أن ظنت زينب أنها لن ترى زوجها، إما أن يقتل وإما أن يؤسر فلن يعود إليها. ولكن شاء الله الذي يدبر ويحسن التدبير، لأنه الرب الخبير الحكيم العليم. شاء الله أن يخرج أبو العاص مع المشركين، وشاء الله أن يقع أسيرا، وشاء الله أن ترسل زينب بالقلادة التي رق لها النبي لما رآها، وتذكر زينب وتذكر خديجة، فرجى أو سأل أصحابه أن يخلوا سبيله وأن يردوا لها ما لها، فردوا لأبي العاص ماله وردوا لزينب قلادتها، وعاد زوجها إليها فاستقبلته بفرح غامر وبشرها أبو العاص، وقص لها كيف دارت المعركة. ورأينا خيلا بيض عليها فرسان بيض، ما رأينا أمثالها من قبل يقاتلوننا، ورأينا رجالا لا نعرفهم يأسروننا. إنها الملائكة المدد من السماء الذي أمر الله عز وجل أن ينصر النبي بها. ولما بشرها أبو العاص بنجاة أبيها، وكما يقول ابن إسحاق في السيرة: وما سمعنا أن أبا العاص فعل شيئا في يوم بدر، لا سمعنا له خبرا وهو يقاتل، ولا سمعنا خبرا له وهو يؤذي أصحاب النبي من قبل، ولا سمعنا خبرا بأنه اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أبو العاص رجلا منشغلا بتجارته وبخروجه في سفره، يتاجر في مال قريش، وكان يسمى بالأمين أيضا كما كان النبي يسمى بالأمين. وفي هذا دلالة على أن أبا العاص متردد في إسلامه، رأى من النبي آيات، ورأى حسن الخلق، ورأى في المعركة آيات. فما أن عاد أبو العاص إلا وبشر زينب ببشارة كبيرة وبشارة عظيمة، هي أن رسول الله بخير، وأنه قد عاهد رسول الله على أن يأذن لزينب بالخروج إلى طيبة مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لها: يا زينب، والله على عيني، والله على عيني أن أفارقك وأن تخرجي وتتركيني وحدي بعد طول العشرة هذه يا زينب. تخرجين، لكن هذا وعد بيني وبين أبيك، وقد عاهدت الله وعهدت أبيك على ذلك. فأعد لها عدة، وهيأ لها ركوبة، وأمر أخاه كنانة بن الربيع أن يخرج بابنة الحبيب مهاجرة إلى أبيها، وخرجت زينب مهاجرة إلى رسول الله. أيضا حنانيك يا زينب، هل أنت بالله عليك فرحانة وسعيدة للقاء أبيك والهجرة إلى دار الإسلام، أم أنك حزينة مهمومة لتركك لزوجك حبيبك رغم أنه على الشرك لكنها تطمع أن يسلم يوما؟ لكن حب أبيها وحب الإسلام أعظم من كل محبوب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هي تعلم هذا وتحب أباها بدليل أنها خرجت سعيدة إلى أبيها مهاجرة، وخرجت كما يقول أصحاب السير وهي حامل في آخر حملها، لكن وفاء بعهد رسول الله، وفاء من أبي العاص بعهد رسول الله، أعد لها عدة مع أخيه كنانة ابن الربيع، وحمل كنانة زينب وخرج بها يمشي كأني بها رضي الله عنها، تسرع بالمشي لتلقى أباها وتتلفت إلى الوراء لتنظر إلى زوجها، وقد حملت عليا وأمامة كما يقول بعض أصحاب السير، حملت عليا وأمامة معها، وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل تمضي زينب سالمة إلى أبيها؟ لا، فهي المبتلات الصابرة، هي الممتحنة المختبرة، لا بد أن يقع لها بلاء. أما كفاها ما مضى من بلاء في موت أمها وهجرة أبيها؟ وجاءها زوجها أبو العاص بخبر يحزن قلبها، أخبرها أن رقية أختها قد ماتت، أن رقية زوجة عثمان قد ماتت، ودفنها أبوها بعد أن عاد من بدر. حنانيك يا زينب، كم تتحملين؟ رضي الله عنها وأرضاها هذه الصابرة بنت الحبيب، محتسبة خرجت مهاجرة إلى أبيها، لكن شاء الله أمرا آخر وأراد الله لها امتحانا وابتلاء آخر، فحدث لها في الطريق حدث يأتي ذكره إن شاء الله في لقائنا القادم بحول الله. ونسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، لنتمم الكلام عن زينب بنت النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، لنرى كيف فعلت لما وصلت إلى أبيها، وكيف أمضت أيامها في طيبة الطيبة، طيب الله هواءها وأهلها، وطيب الله ديار أهلها، وطيب الله قلوبنا بالإيمان. لا ننسى سؤال هذه الليلة في في برنامج نساء بيت النبي، عائشة أم المؤمنين معلمة العلماء، تميزت بحافظة قوية ذاكرة لا تنسى، روت لنا أحاديث عن رسول الله، كم حديثا روته أم المؤمنين عائشة؟ أسأل الله أن يجمعني بكم في لقائنا القادم على خير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة في ميزان حسنات من شاهدها واستمع إليها وأفاد واستفاد منها، وأسأل الله أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت